ثم قال: وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصلا. يشير في هذا البيت إلى قاعدة فقهية وهي قريبة جدا من هذه القاعدة الأخيرة التي أشار إليها، وهي قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. فهنا قاعدة شبيهة بها ومتداخلة معها، وهي قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله. ما جاز لعذر بطل بزواله، يعني الفعل الذي حكمنا عليه بالجواز والإباحة بسبب العذر، والعذر قد يكون ضرورة وقد يكون حاجة كما عرفنا قبل قليل. فالفعل الذي حكمنا عليه بالجواز بسبب العذر، وهذا يدل على أن أصله إيش؟ أن أصله التحريم والمنع، ولكن بسبب العذر حكمنا عليه بالجواز، بطل بزواله، يعني بطل هذا الحكم بالجواز بزوال هذا العذر الذي هو سبب الحكم بالإباحة. ولو أباحنا للرجل أن يتيمم بسبب عدم وجود الماء مثلا، أو بسبب الضرورة مرضه الذي خشي معه إذا استعمل الماء أن يزداد مرضه أو يهلك، فنقول له يجوز لك التيمم. لكن لو زال هذا السبب ووجد الماء أو زال منه المرض وظن الهلاك، فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء وأن يتطهر بالماء، ولا يجوز له التيمم. هكذا في مسألة مثلا رمي الجمار بعد الزوال أو قبل الزوال في يوم النفرة الأخيرة، فهذا عند جمهور العلماء لا يجوز رمي الجمار قبل الزوال، وإنما يرمى بعد الزوال. حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال ثم يرمي. ولكن الفقهاء أفتوا في السنوات الأخيرة بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجواز الرمي قبل الزوال بناء على سبب، على عذر، وهو كثرة الزحام التي نشأ عنها موت كثير من الحجاج. لكن الآن كما تلاحظون زال هذا الزحام عند الجمرات، وصار موضع الجمرات بالعكس من المواضع المميزة، الذي يريد الراحة يذهب إلى قصر الشيطان، ويجد الجو مكيفا والزحمة لا غير موجودة، والناس يفرون صاروا من الأماكن الأخرى ليدخلوا هذا المكان ليستريحوا فيه. فالعذر الذي جعل بعض الفقهاء يفتون بجواز الرمي قبل الزوال قد زال الآن، وما بقيت إلا مشقة الطواف أو زحمة الطواف. فهكذا أيضا يقال ما جاز لعذر بطل بزواله، ولزم الرجوع إلى الأصل. وهذا يعني ضمن القاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان العذر أو الضرورة أو الحاجة هي التي أباحت هذا الفعل، فإن الإباحة تزول بزوال هذه العلة. هذا معنى قوله: وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصل. وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر، لا يزال بالضرر، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها بضرر بالتنكير بدون الألف واللام. يعني أيضا من القواعد التي تدخل تحت هذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال، قاعدة فقهية عبر عنها العلماء بقولهم: الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. وهذا قيد من قيود هذه القاعدة، الضرر يزال قيد بهذا القيد الذي ذكر في هذه القاعدة، وهي قاعدة الضرر لا يزال بالضرر. لا يزال بالضرر. وبعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة بقوله الضرر لا يزال بمثله، لا يزال بمثله، وهذا التعبير أحسن من العبارة الأولى، لأن الضرر لا يزال بالضرر ليس على عمومه، ولكن العبارة الثانية نصت على المثلية، الضرر لا يزال بمثله، يعني إذا كان يترتب على إزالة هذا الضرر وقوع ضرر آخر هو مثل هذا الضرر أو هو أولى منه أو أكثر منه فلا يرفع هذا الضرر ولا يزال، ويتحمل المكلف هذا الضرر، وإن لم يرتفع معه هذا الضرر وتلبس المكلف بضرر آخر، مثل ما لو أكره المكلف مثلا على قتل إنسان، قيل له إما أن تقتل فلان المعصوم الدم بأن كان مسلما أو ذميا وإما أن نقتلك، فهنا لا يجوز له القتل لأن الضرر لا يزال بمثله إن لم يكن أشد منه. بعض العلماء يعتبر قتل الغير أشد من قتل النفس، فالضرر لا يزال بضرر مثله وإنما يزال بضرر أخف منه أو أقل منه. هذا معنى قوله وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر. ثم قال لكنه استثني مهما يكني فردهما أعظم ضرا فافطني. فردهما هكذا في أكثر النسخ، وفي بعض النسخ فردها أعظم ضرا فافطني. فإنه يرتكب الذي يخف كذاك في المفسدتين قد وصف. هذه إشارة إلى الاستثناء من هذه القاعدة السابقة، وهي قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، فقال يستثنى من هذه القاعدة ما لو كان أحدهما أعظم ضررا من الآخر، ما لو كان أحدهما أعظم ضررا من الآخر، فإنه يرتكب الذي يخف، يعني يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعلى. وهذا يعني عده استثناء هو بناء على الصيغة التي اعتمد عليها الناظم، وهي الضرر لا يزال بالضرر. أما لو اعتمدنا صيغة الضرر لا يزال بمثله لا يعتبر هذا استثناء، فالضرر لا يزال بمثله ولا بضرر أعظم منه، وإنما يزال بالضرر الأخف، ولهذا قال فإنه يرتكب الذي يخف، يعني في هذه الحالة يتحمل المكلف الضرر الأخف دفعا للضرر الأعظم. كذاك في المفسدتين قد وصف، أي كذلك الحكم فيما لو تعارضت مفسدتان فإنه تدفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا، كما جاء في قصة أصحاب السفينة، في قصة الخضر عليه السلام، فالخضر عليه السلام عاب هذه السفينة وخرقها، وهذه مفسدة، ولكنه فعل هذا لدفع المفسدة الكبرى وهي مصادرة الملك لسفينة هؤلاء الفقراء، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين. وهكذا أيضا كما قال الفقهاء يعطى الكفار الأموال في سبيل استنقاذ أسرى المسلمين، فيجوز دفع الفدية للكفار المحاربين للإسلام بغرض استنقاذ الأسرى المسلمين عندهم، فدفع المال هذا مفسدة لأن الكفار يتقوون بهذا المال، ولكن ترك المسلمين أسرى بأيدي هؤلاء هذا أعظم ضررا ومفسدة من مفسدة دفع المال. ولهذا قال مالك رحمه الله: يفدون ولو لم يبق في بيت المال شيء، لحرمة يعني المؤمن ومكانته في شرع الله تبارك وتعالى. ثم قالوا: ورجحوا درء المفاسد على جلب مصالح كما تأصلا، هكذا في بعض النسخ، وأما في أكثرها ورجحوا درء مفاسد على جلب مصالح كما توصلا، كما توصلا هكذا في النسخ الخطي. فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة. هذه أيضا من القواعد الفقهية الداخلة تحت قاعدة الضرر يزال، وهي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني إذا تعارضت مفسدة ومصلحة فيقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، ومحل هذا في حالة التساوي، يعني إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة. أما إذا كانت المصلحة أعظم فجلبها أولى من درء المفسدة، وإنما محل هذه القاعدة فيما لو تساوت المصالح والمفاسد. فهنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لماذا؟ لأن عناية الشارع بترك المنهيات أعظم من عنايته بفعل المأمورات. قالوا: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. وكما قالوا بأن دفع المفسدة هو من باب الحفاظ على رأس المال، وأما جلب المصلحة فهو من باب الربح. قالوا: الحفاظ على رأس المال أولى من الحفاظ على الربح. ولهذا بناء على هذا قال: فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة، بناء على هذه القاعدة. كما قالوا في الصائم إذا تمضمض فإنه يسن له المبالغة في المضمضة، ولكنه في حق الصائم ينبغي له أن يترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ولهذا جاء في بعض الروايات: إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في المضمضة هذا من باب جلب المصلحة، ولكن تعريض نفسه للفطر هذا من باب المفسدة، فغلب جانبه جانب المفسدة في هذا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض المصالح نظرا لما يترتب عليها من المفاسد، كما في ترك بناء البيت على قواعد إبراهيم، وهذا الفعل مصلحة، لكن تركه لما خشيه من استغلال المنافقين والكفار لهذا الأمر، وتشويه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غير ملة إبراهيم أو هدم الكعبة ونحو ذلك. خاتمة: والحاجة المشهورة قد نزلت منزلة الضرورة، لا فرق أن تعم أو تخص عندهم كما عليه نصا. هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها: لا فرق إن تعم أو تخص بكسر الهمز. خاتمة يعني خاتمة لهذه القاعدة الرابعة، وهي قاعدة الضرر يزال. وذكر فيها قاعدة فقهية وهي قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة أم خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والحاجة كما عرفنا سابقا هي الحالة التي توقع المكلف في الحرج والمشق، وأما الضرورة فهي الحالة الملجئة التي توقع الإنسان في الهلاك أو التلف. وبالتالي نلاحظ أن الحاجة هي أدنى من الضرورة. وهنا القاعدة تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة، بمعنى أنها تأخذ حكمها في استباحة المحظور. ثم قالوا سواء كانت عامة أم خاصة، يعني سواء كانت هذه الحاجة حاجة عامة أم خاصة. والحاجة العامة هي الحاجة التي لا تخص بعض الأفراد أو بعض المكلفين، وإنما تعم الأمة كلها، تعم المجتمع كله، فهذه يعبر عنها بالمصلحة أو بالحاجة العامة. أما الحاجة الخاصة فهي الحاجة التي تختص ببعض المكلفين دون بعض. فسواء كانت الحاجة عامة أم كانت خاصة فإنها تنزل منزلة الضرورة. قولهم تنزل هذه إشارة إلى أنها هي دون الضرورة، وأن حقيقة الحاجة غير حقيقة الضرورة، لكنها تنزل في الحكم. والحاجة العامة مثلوا لها بالإجارة، بإباحة الإجارة، فإن الإجارة عند بعض الفقهاء الأصل فيها المنع. لماذا؟ لأنها عقد على معدوب وهي المنفعة. والأصل والقياس في المعاوضات أن يقابل الموجود بالموجود، أن يكون المال موجودا والسلعة أو المنفعة المعقود عليها موجودة أيضا. وهذا في الإجارة غير متحقق، لأنه مقابلة معدوم بموجود، فالمنفعة معدومة في حالة الإجارة. فقالوا القياس يقتضي المنع منها، ولكن الشرع أباح الإجارة بناء على الحاجة العامة للناس، لأن ليس كل أحد يملك دارا، وليس كل أحد يملك الشيء الذي يحتاج إليه في القيام بمصالحه. فهنا نزلت هذه الحاجة العامة منزلة الضرورة فأبيحت الإجارة. وهكذا قال بعض العلماء فيما يتعلق ببيع السلم، وهكذا في بيع العراية. مثال الذي سبق ذكره بيع العراية هو من باب الحاجة العامة التي نزلت منزلة الضرورة، لأن المسألة هنا ليست راجعة للضرورة، يعني كونه لم يأكل رطبا هذا ما ينبني عليه هلاكه أو دلف عضو من أعضائه، فهو ليس من باب الضرورة لكنه من باب الحاجة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية كما في الصحيحين. فنزل الشارع هنا الحاجة العامة منزلة الضرورة ورخص للناس في ذلك. أما الحاجة الخاصة هي الحاجات التي تختص ببعض المكلفين دون بعض، مثل الشخص الذي مثلا يحتاج إلى لبس الحرير بسبب مرض في جلده حيث لا يستطيع أن يلبس الكتان والقطن أو غير ذلك. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير في لبس الحرير لحكة بهما، وهكذا رخص لعرفجة رضي الله عنه في أنف الذهب، وهي حاجة خاصة ليست حاجة عامة. وهكذا في مسألة تضبيب الإناء بالفضة، النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح انكسر فاتخذ محله أو شعبه بشيء من الفضة، فهذا من باب الحاجة ليس من باب الضرورة. والحاجة هنا بمعنى الحاجة إلى الشد وإصلاح الكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الضبة من الفضة في إصلاح هذا القدح. وهذه كلها كما ترون هي من الحاجات الخاصة ليست الحاجات العامة. ولا شك أن الحاجة العامة أولى بإيش؟ أولى بالحكم وإلحاقها بالضرورة من الحاجة الخاصة. ولهذا القدماء من الفقهاء والأصوليين هذه القاعدة عندهم ليست مصوغة بهذا العموم، إنما قالوا الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، هكذا صيغة القاعدة عند المتقدمين من الأصوليين كإمام الحرمين الجويني وغيره، لكن المتأخرون وسعوا في الصياغة فغيروها وقالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. وعلى هذه الصياغة للمتأخرين لا تكون القاعدة عامة، القاعدة ليست على عمومها، ليست كل حاجة تنزل منزلة الضرورة. فهناك مثلا أكل الميت، أكل الميت يباح لإيش؟ للضرورة، ولكنه لا يباح لي للحاجة، لا يباح للحاجة ما دام المكلف يجد ما يسد به رمقه وحياته من الحلال، فلا يجوز له أن يأكل من الميت وإن يعني كان فيه شيء من المشق، وجد صيدا لكن حتى يصل إلى الصيد يحتاج إلى بذل الجهد فيأكل من الصيد. فليست كل حاجة تنزل منزلة الضرورة، ولهذا يعني كان الأحسن أن يقال الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، فيضاف لها صيغة قد هذه التي تفيد أن القاعدة ليست على عمومها. وإلا فهناك بعض الأحكام التي تستباح بالضرورة ولا تستباح بالحاجة، بل هناك بعض الأشياء التي لا تستباح حتى بالضرورة، كما قلنا كقتل النفس، إنسان أكره يعني إما أن تقتل وإما أن نقتل، أو أكره على الزنا، فهذه أفعال لا تجيزها حتى الضرورة، والواجب على الإنسان أن يصبر على هذا ويعتبر هذا نوعا من المصائب والابتلاء الذي يبتلى به الإنسان، ويصبر عليه ويؤجر على هذا الصبر. فالخلاصة أن هذه القاعدة لها صيغتان، صيغة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وهذه لا إشكال فيها، وصيغتها الثانية الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة، وعلى هذا لا تكون القاعدة على عمومها، ولكن تنطبق على بعض الحالات، مثل الأحكام التي أو الأفعال التي نهي عنها من باب الوسائل ومن باب سد الذرائع، فهذه الأفعال تباح للحاجة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالأفعال التي نهي عنها سدا للذريعة، بمعنى أنها لا تتضمن هي في ذاتها المفسدة، ولكن نهي الشارع عنها لأنها طريق إلى المفاسد، مثل الخلوة والنظر إلى الأجنبية، فهذه تباح للحاجة والمصلحة الراجحة، ولهذا أبيح لمن للخاطب أن ينظر إلى المرأة الأجنبية فإنه أحرى يؤدم بينكما، لأن هذا الفعل في ذاته صار طريقا للمصلحة في هذه الصورة، والسبب في النهي عنها كونها طريقا للمفسدة، فإذا تعين الطريق للمصلحة في بعض الصور فلا وجه للنهي عنها. ولهذا قالوا ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للحاجة، يعني المجال فيها أوسع من الأفعال التي نهي عنها لذاتها، لأنها تتضمن في ذاتها المصلحة أو المفسدة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.